أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وصلنا بالأمس إلى نهاية هذه الآية. فقط أشرت أمس إلى موضوع سبب تأليف كتاب كمال الدين. أنا أجيب من الكتاب الآن أساس نقرأ بسرعة إنه طويل شوي، لكن فقط لنبين.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يقول إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسى رضا صلوات الله عليه رجعت إلى نيسابور وأقمت بها، فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، يعني الناس اللي يجوني يختلفوا إلي قد حيرتهم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة، وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء والمقاييس، فجعلت أبذل جهدي في إرشادهم من الحق وردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم. شوف في ذاك الزمن والناس يعني أيضا كان عندها حيرة في موضوع الخيبة، يعني في عهد المؤسسين، الشيخ صدوق من المؤسسين عندنا في المذهب، مو يعني شخص يعني متأخر، لا من المتقدمين المؤسسين. يقول حتى ورد إلينا من بخارى شيخ من أهل الفضل والعلم والنباهة ببلد قم، طالما تمنيت لقاءه واشتقت إلى مشاهدته لدينه وسديد رأيه واستقامة طريقته، وهو الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمد بن حسن بن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت القمي أدام الله توفيق. وعلم يذكر يعني بعض الكلام عنه، يعني مدى وثاقته وكذا مكانته. إحنا لن يقول فبينا هو يحدثني ذات يوم إذ ذكر لي عن رجل قد لقيه ببخارى من كبار الفلاسفة والمنطقيين كلاما في القائم عليه السلام قد حيره وشككه في أمره لطول غيبته وانقطاع أخباره، فذكرت له فصولا في إثبات كونه عليه السلام، ورويت له أخبارا في غيبته عن النبي والأئمة عليه السلام سكنت إليها نفسه. شوف هذا عالم أيضا، إنسان عالم، وزال بها عن قلبه ما كان دخل عليه من الشك والارتياب والشبهة، وتلقى ما سمعه من الآثار الصحيحة بالسمع والطاعة والقبول والتسليم، وسألني أن أصنف له في هذا المعنى كتابا. وكثير من كتبنا أساسا هي مسألة، سألني أن أصنف من كتبنا بهذه الصورة. يقول حتى من لا يحضره الفقيه، وسألني أن أصنف له في هذا المعنى كتابا، فأجبته إلى ملتمسه، ووعدته جمع ما ابتغى إذا سهل الله للعود إلى مستقر وطني بري اللي هي جنوب طهران. فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان ونعمة إذ غلبني النوم، فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام، وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، فأرى مولانا، هذا في الرؤيا، فأرى مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه واقفا بباب الكعبة، فأدنو منه على شغل قلب وتقسم فكر، فعلم عليه السلام ما في نفسي بتفرسه في وجهي، فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال لي لم لا تصنف كتابا في الغيبة. هذا الإمام في الرؤيا يقول له ذلك، لم لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما قد همك. فقلت له يا ابن رسول الله قد صنفت في الغيبة أشياء، أنا مكاتب يعني في الغيبة أشياء. فقال عليه السلام ليس على ذلك السبيل، آمرك أن تصنف الآن كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء عليهم السلام. ثم مضى صلوات الله عليه، فانتبهت فزعا إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى إلى وقت طلوع الفجر، فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب. ما في بعد انتظار، ما في، ممتثلا لأمر ولي الله وحجته، مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومستغفرا من التقصير وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن هذا سبب تأليف كتاب كمال الدين كما يذكره شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه. مسألة أخرى أيضا، كان سأل أحد الإخوة عن موضوع الإنزال والتنزيل، فقط إشارة لأن هذا الموضوع ربما تطرقنا له العام الماضي أيضا. الإنزال والتنزيل، موضوع الإنزال والتنزيل، هل هناك فرق بين الإنزال والتنزيل؟ إحنا الآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هل هناك فرق بين الإنزال والتنزيل؟ هناك كلام بين المفسرين في هذا الموضوع. من يقول يعني بأن الإنزال هو إنزال دفعي، يعني دفعة واحدة نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله دفعة واحدة، أو نزل في البيت المعمور في السماء الرابعة هكذا وبعدين نزل إلى الأرض، يعني فيه نزولين بمعنى آخر، نزول تدريجي والنزول دفعي. النزول التدريجي يعبر عنه بالتنزيل، والنزول الدفعي يعبر عنه بالإنزال. الشيخ معرفة رحمة الله تعالى عليه محمد هادي معرفة في هذا الكتاب التفسير المفسرون يقول والفرق بين الإنزال والتنزيل أمر أبدعه الراغب الأصبهاني، الراغب الأصبهاني صاحب المفردات، ولا شاهد له. يقول ما في عليه شاهد، يعني الراغب الأصبهاني هو الذي ابتكر هذا ثم بعد ذلك تبعه الآخرون. قال وإنما خص لفظ الإنزال دون التنزيل لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل نجما فنجما، ولفظ الإنزال يعم التنزيل. بعد ذلك يعني هو قال يعني هذا الكلام لمن؟ إلى الراغب الأصفهاني. زين، ما زال الكلام للراغب الأصفهاني. قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ولم يقل لو نزلنا تنبيها إنا لو خولناه مرة ما خولناك مرارا. يرد على هذا الكلام، الآن الكلام للشيخ معرفة، ما حكاه الله عن قولة العرب لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، نزل ما قال يعني وجملة واحدة، بمعنى جاء بلفظ نزل وأيضا جملة واحدة، وبالتالي هذا يرد على هذا. وكذلك قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، آية ما هو بعد تنزل، نزل وآية. زين، وقول أيضا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، وقوله ولولا نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه، وقول أيضا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الملك لا ينزل تقسيطا، يعني دفع واحدة. لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، كما جمع بين التعبيرين بشأن أمر واحد في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، في نفس الآية أنزل و نزل ولعلهم يتفكرون. فهذا يعني بعض الإيرادات على هذا الفرق. السيد المصطفوي في التحقيق في كلمات القرآن رأى بأن هناك الفرق ليس ذلك، ليس يعني على يعني هناك فرق، ما دام استخدم القرآن أنزل واستخدم نزل هناك فرق ينبغي اكتشاف هذا الفرق. ما هو هذا الفرق؟ الفرق في رأيه، في رأي صاحب التحقيق، يقول أن الإنزال يلاحظ فيه جهة صدور الفعل من الفاعل، فالنظر فيه إلى جهة الصدور، هو الذي أنزل عليك الكتاب وأنزل جنودا، فيلاحظ فيه جهة صدور، أن هذا عند الله سبحانه وتعالى أنزل، يلاحظ فيه هذه الجهة كما يعني حسب رأيه يعني، فيلاحظ إلى جاي عدة أمثلة، يقول فيلاحظ فيها صدور الفعل وهو النزول في جهة انتسابه للفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. وأما التنزيل فيلاحظ فيه جهة الوقوع، فيكون النظر إلى الفعل في جهة الوقوع وتعلقه بالمفعول والمتعلق، كما في قوله أو كما في نزل الكتاب بالحق، تبارك الذي نزل الفرقان. فهنا يقول التركيز على جهة الوقوع مو على يعني على المفعول وليس على الفاعل، هذا حسب رأيه بعد ذكر عدة أمثلة. فهذا عموما الكلام، يمكن أيضا يأتي من يستخرج نكتة أخرى غير هذا، لكن لا بد أن نقول بأن هناك فرق، يعني بلا شك يعني هناك فرق، أن هناك فرقا بين الإنزال والتنزيل اكتشفناه لم نكتشف، هذا شيء آخر. نعود إلى سورة الشريفة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وكما يقولون بأن لم يجعل له عوجا هو هذا إيراد النكرة في سياق النفي يدل على العموم، لم يجعل له عوجا يعني أي عوج، أن هذا نفي العوج ونكرة موجود نكرة، وبالتالي يدل على العموم قيما، وذكرنا هذا، لينذر بأسا شديدا من لدنه. وقلنا بأن هذه الضمائر لم يجعل له عوجا إما أن تعود على الكتاب كما هو عليه أغلب المفسرين، أن عائد على الكتاب، أن الكتاب ليس فيه عوج، وأنه أيضا قيم، هذا الكتاب هو له قيومية، لينذر بأسا يعني لينذر هذا الكتاب، لينذر الكافرين، لينذر المعاندين، ما ذكر لينذر بأسا يعني المفعول به الأول لم يذكر، هناك مفعول به ثاني وهو بأسا، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، هذا على رأي أغلب المفسرين. رأي آخر وذكرنا هذا أيضا موجود في تفسير العياشي، رواية في تفسير العياشي، بأن بأسا شديدا هو الإمام علي عليه السلام، وذكرنا وجه هذا أيضا التفسير، وهذا من لدنه يعني من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة لدن أيضا تدل على يعني على القرب، هذه الكلمة كلمة لدن تدل على القرب، مثلا من لدنك رحمة بيجينا في الآيات أيضا في هذه السورة، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ومن لدنا علما، يدل على القرب، يعني هذه كلمة لدن تختص بالقرب، هذه الكلمة عندما ترد، وأيضا تدل على أن هذا الشيء مبتدأه هناك، أن مبتدأ هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وآله، مبتدأ هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا على يعني هذه اللفظة، لفظة لدن، لماذا استخدم لدن ولم يستخدم مثلا من عند، مثلا على سبيل المثال، هذه فيها نوع قرب أكثر من كلمة عند. لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم الآية الرابعة تقول وينذر، هناك إنذار عام وهنا إنذار خاص، هذا كثير في القرآن، أحيانا حافظوا على الصلوات، لكن والصلاة الوسطى. فهناك عام، ثم هناك عناية بشيء آخر. العناية هنا بأمر عظيم، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذا من هم الذين اتخذوا الله ولدا؟ الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هناك عدة فئات. اليهود قالوا عزير بن الله، هذا في القرآن مذكورة. المسيح، يعني النصارى قصدي، قالوا المسيح ابن الله، الشكل موجود. إذن هاتان فئتان منصوص عليه في القرآن، أيضا فئة ثالثة ومنصوص عليه في القرآن أيضا، وهم قريش، الوثنيون من قريش، أيضا نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد. الملائكة جعلوهم بنات الله سبحانه وتعالى. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، يعني بنات، إنكم لتقولون قولا عظيما. إذن هذه الفئات الثلاث. أيضا آية أخرى في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نجعلها هذا، ويجعلون لله البنات، هذه آية أخرى، سبحانه ولهم ما يشتهون. إذن قالوا هذا نسبوا البنات إلى سبحانه وتعالى، بأن الملائكة هم بنات الله. إذن هذه عقيدة أيضا كانت موجودة. هذه العقيدة نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، القرآن شدد عليها تشديدا عظيما جدا، لأن هذا القول، إحنا حتى في هذه الآية الآن، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أولا اختصها بالذكر، ثم قال ما لهم به من علم، ما عندهم قول في العقيدة بدون علم. وبالتالي إحنا عقائدنا ينبغي أن تمتني على علم، ما يصير إنسان يعتقد في العقائد بعقائد معينة من دون علم، بالتقليد، ما يصح التقليد فيها، هذا واضح عند الجميع. لابد علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسلم. وبالتالي نحتاج في الأمور العقائدية إلى العلم، مو للظن، إلى العلم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، هم يقولوا احنا قلدنا آبائنا في الموضوع. طيب آبائكم هل عندهم علم؟ أيضا لا، آبائهم ما عندهم علم. أحيانا في بعض المسائل والله يقول أنا ما أعرفها، لكن في بعض الأمور التفصيلية العقائدية يقول قلدت فلان العالم. هذا التقليد مو أنت تقلد مثل الأمور الفرعية، لا، هو اطمئنان بأن هذا، يعني بأنك أنت مطمئن، زين، لأن هذا اللي عنده هو عن علم مو هالشكل، فبالتالي يختلف. إذن هنا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، آبائهم أدم ما لا علم لهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذه كلمة كبيرة، شوف القرآن يعظم مثل هذا. عندما يحصل انحراف عقدي، هذا مهم جدا الانتباه له. كبرت كلمة، هي كلمة اتخذ الله ولدا، وهذه ما وش قال كلمة، قال لا مو كلمة، هذه الكلمة كبيرة، كلمة كبيرة، لأنها لم تخرج أساسا عن وعي، وإنما كلمة تخرج من أفواههم، هم يعني ليس مصدرها العقل أساسا، وليس مصدرها العلم، وإنما هكذا كلمة تقال. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، يعني كذبا محضا، ما في أي، ليش؟ لأن هذا الأمر مستحيل، معلق على محال، لا يمكن أن يقع. يعني أحيانا واحد يكذب، بس تكون هذه الكذبة ممكن تصير، في الإمكان موجود، هذا ما يكون يعني أقل في النسبة من الكذب المحض. هذا كذب محال ما يصير أساسا، ما له أي نصيب، يعني إمكانية وقوع ما في صفر. يعني الآن مثلا في سورة المنافقون إن قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين هم إنك لرسول الله. صحيح، المشكلة وين؟ المشكلة هم لا يعتقدون فيما يقولون. فبالتالي الكذب وين؟ الكذب مو الكذب في الاعتقاد، مو في الكلمة. الكلمة صحيحة، إنك لرسول الله صحيحة، لكن الشهادة خطأ. يعني هم لا يخبرون عن شيء يعني واقعي، هذه هي المسألة، يعني عن شيء داخلهم، يعني فبالتالي عن شيء مقتنعين فيه، وهذه هي المشكلة. والله يشهد أن المنافقين كاذبون. هنا الكذب مولى ولا إنك لرسول الله صحيح. هذا هنا يقول إن يقولون إلا كذبا، يعني هذا كذب محض. شوف عندما نرجع إلى سورة مريم، في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، شوف شلون، يعني هذا نفس العقيدة، شوف كيف القرآن يعبر عن هذا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني منكر فظيع، تكاد السماوات يتفطرن منه. شوف كلمة هذه، لكن تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذه كلمة واحدة، فالإنسان ينبغي أيضا أن ينتبه لما يقول، يمكن عقيدة واحدة فاسدة تودي في 60 أفداهية. شوف يعني هذا الكون يتفاعل ويتأثر لسماع عقيدة فاسدة، الكون يتأثر، فبالتالي إحنا أيضا يجب أن نتأثر عندما نرى عقائد فاسدة في مجتمعنا ولا إلى آخرين، مو هالشكل نمر عليها أيضا مرور الكرام وما في تأثر. الله يقول تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الكون يتأثر، وأنت أيضا يحتاج أن تكون منسجما مع الكون. وهذا يعني من الأمور اللي مثلا تؤخذ أن نحن مثلا نخاطب كذا، لا، الكون يعقل، الكون يعي. الله يقول فما بكت عليهم السماء والأرض، ما السماء تبكي، الأرض تبكي، لكن بعض الناس اللي يتعامل إياها كهالشكل هذا شيء آخر. بس هذا لا يفقه، وإن من شيء الله يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل الكون في حالة تفاعل، أنت الآن تصلي على هذه الأرض تشهد لك هذه الأرض، ليش تشهد؟ وتبكي إذا فارقتها، لماذا تبكي هذه الأرض؟ وقصة حنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مشهورة عند المسلمين كافة، عندهم أيضا مو مشهورة، مشهورة هذه الأسناف يوارد، يعني هذا المرس أقول يعني هذه قصة مشهورة، حنين الجذع، اكتب حنين الجذع وشوف، هذه عند السنة وعند الشيعة، الجذع يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جذع كان يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون في حالة تفاعل، إذا شاف إنسان مؤمن يصلي في أرض معينة يسجد كذا يرتاح، هذا أنت في حركة انسجام مع هذا الكون، ويوم اللي تخالف هذا الكون أيضا ينزعج منك، هذا الكون أيضا ينزعج. ثم إذن وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. ثم يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خطاب النبي صلى الله عليه وآله، ويقول فلعلك باخع نفسك، باخع يعني قاتل نفسك، هالك نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هداية الناس وأرحم الناس بالناس، وبالتالي لأنه كذلك تأثره يكون كبيرا بلا شك. متأثرنا إحنا يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لإعراض الناس. الآن جي واحد طبيب مثلا على سبيل المثال، إنسان طبيب والطبيب قدامه مريض والمريض على يعني يشارف الموت، زين، وهذا الطبيب بيده يعني عنده علاج وهذا علاج ناجح يعني خذه خلاص يعني تقوم، والمريض مصر أبدا معاند ما زين. خب الطبيب من داخل إذا كان فعلا يعني يعمل زي ما أقول من قلب أكيد يتأثر يعني يتأثر، يعني شو سوي فيها يعني الدواء عندي ومع ذلك يرفض الدواء. هكذا أيضا حال الناس مع النبي صلى الله عليه وآله، ونفس الشيء حال الناس مع الإمام عليه السلام، طبيب دوار بطبه، نفس الشيء الناس يسوي. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الناس هالشكل. فالنبي صلى الله عليه وآله وهكذا ينبغي أن يكون القائد، من ميزات القائد هكذا أنه يتأثر، أنه يتألم، أنه يهتم بأوضاع الآخرين، يهتم بإصلاح الآخرين لدرجة كبيرة جدا. فلعلك باخع نفسك، هالك نفسك، قاتل نفسك على آثارهم. على آثارهم يعني في أعقاب إعراضهم، راحوا نشأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على آثارهم يعني بعد إعراضهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك باخع نفسك أسفا، أسف النبي صلى الله عليه وآله، هذه لعل للترجي. يعني لو خليت يا رسول الله ونفسك لأهلكت نفسك، لأهلكت نفسك على هؤلاء الذين لا يستحقون في الواقع. لكن النبي صلى الله عليه وآله بطبعه الرحيم الرؤوف كما في القرآن وصفه الله سبحانه وتعالى بالمؤمن رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. على ذلك أقول هكذا ينبغي أن يكون يعني القائد. وهذاك حتى لما انتقل إلى الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، قيل ادخل الجنة تفضل، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. في الجنة بعد ما يزال أيضا يتذكر أولئك، يقول يا ليت. هكذا يعني نفوس كبيرة، بمعنى آخر نفوس كبيرة. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. هذا اللي على الأرض جعلناه زينة. شوف النفس أساسا كما يقول ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع، أساسا النفس من فوق، فبالتالي يعني لا يعجبها المكوث على الأرض أساسا، لكن لا بد من تزيين الأرض لها على أساس يكون في ارتباط. ليش هذا؟ طيب لأن الله سبحانه وتعالى تكميل سعادة النفس يكون بهذا الطريق، بهذا الطريق. فبالتالي اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا لابد مرحلة. إذا الله سبحانه وتعالى زين الأرض، جعل ما عليها زينة حتى تزين في النفس وتستقر النفس فيها، لكن هذه الزينة هي اختبار أيضا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، للأرض زين، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن لماذا هذا على أساس تمر بفترة اختبار وهذه فترة اختبار نشوف من هو الأحسن عمل. شوف الله سبحانه وتعالى ما قال لدبلهم من اللي يرسل في الاختبار، مو هذا الهدف. الله سبحانه وتعالى يريد من الأحسن. بالتالي أنت لما تضع اختبار مو عشان ترسب الناس، مو على أساس تبين سوءات الناس وعورات الناس، وإنما تريد تميز الناس، تريد تشوف من هو المتميز، من هو المتفوق. هذا الهدف، هذا الهدف. فالله سبحانه وتعالى لنبلوهم أيهم أحسن عملا، الهدف هو هذا، نشوف من هو الأحسن عملا. كيف هذا؟ ما يصير بهذه الطريقة. إذن هنا النظر إلى الزينة كيف يكون. الإمام عليه السلام له كلمة جميلة جدا، يقول فمن أبصر إليها يعني للدنيا أعمته، ومن أبصر بها بصرته. أنت كيف يعني تنظر للدنيا؟ أحيانا تنشغل بهذه الزينة، كل شغلك هو هذه الزينة، وانتهى الموضوع. المال والبنون زينة حد، لكن في والباقيات الصالحات. إذا من أبصر إليها إلى الدنيا فقط وانشغل بهذه الدنيا فقط أعمته، خلاص لا يرى غيرها. لكن ومن أبصر بها، أبصر بالدنيا ما وراء الدنيا، ومن أبصر بها شنو؟ بصرته، جعلته بصير. إذن هي الدنيا نفس الدنيا، لكن كيف تنظر لها أنت؟ أنت اللي تقرر، أنت اللي تقرر. قرر مثل الإمام عليه السلام طلقتك ثلاثا وانتهى الموضوع، غري غيري هذا يعني. لكن الزينة في حد ذاتها مو شيء، الله سبحانه وتعالى كما قلنا بالأمس لا يخلق شيئا غير جميل، لا لا، مطلوب الزينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات، خذوا زينتكم عند كل مسجد، مطلوب الزينة ومطلوب الإنسان أن يتزين، هذا مطلوب ما فيه شيء. لكن لا تكون الزينة هي الهدف، وسيلة في الأخير، هي وسيلة. لا يقف الإنسان عند الزينة بمعنى آخر. الله جعل حتى في السماء زينة، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين بزينة الكواكب، زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فبالتالي زينة، هذه زينة، الجمال مطلوب، لكن لا يشغلك جمال عن جمال الحق أبدا، هذا هو المطلوب. فبالتالي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وهذا مهم جدا. وهذا هو الفرق واقعا بين يعني بين الناس، الفرق هو في هذا، في الانشغال بهذه الزينة أو لا عدم الانشغال بهذه الزينة. وإنا لجاعلون ما عليها وعلى الأرض صعيدا جرزا. فبالتالي هذه الأرض رايحة، هذه الزينة رايحة بمعنى آخر، هذه الزينة لفناء. وبالتالي لا تنشغل بالفاني، انشغل بالباقي، الباقيات الصالحات، لأن هذا فاني. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا، الصعيد طبعا كلام الفقهاء في الصعيد كثير، يعني هو اللي هو مطلق الأرض أو التراب أو ما أدري شنو كذا، لا مو الآن موضوعنا. لكن الصعيد هو وجه الأرض، وجه الأرض يسمى صعيدا، الأرض المستوية أيضا تسمى صعيدا. لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، شنو جرز؟ جرز يعني كما في الرواية لا نبات فيها أبدا، يعني هذه الزينة هذه كلام ما فيها شيء. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز كما في سورة السجدة، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، إذا أرض جرز لا نبات فيها يجيها الماء بسبب الماء يكون فيها زرع ينمو الزرع، لكن تعود الله يقول وإنا لجاعلون ما عليها، استحضروا هذه يعني استحضروا النهاية، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل هذه ولا يصير شيء، يجي يوم يروح كل شيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. خلاص كل شيء. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يوم تبدل الأرض غير الأرض، انتهى الموضوع. إذن هذه النهاية يجب أن تستحضر هذه النهاية. طبعا صاحب الميزان رحمة الله تعالى عليه قال هذه استعارة، هذا يعني أغلب طبعا المفسرين بأن لا أن هذه يعني ولا دليل على استعارة يعني، بس إنما هو يرى بأن هذه استعارة يعني ليست حقيقية، ما يتحدث عن جاعلون ما عليها، عن جاعلون ما على الأرض صعيدا جرزا، يقول ليس الأمر كذلك، يعني حسب رأيه هو يشير يقول هذا إشارة إلى تقطع الأسباب، يعني أنه تتقطع الأسباب بالأرض وزينتها. يقول وقد ظهر بما تقدم أن قوله وإنا لجعل ما عليها صعيدا جرزا من الاستعارة بالكناية، والمراد به قطع رابطة التعلق بين الإنسان وبين أمتعة الحياة الدنيا مما على الأرض. هذا وجهة نظره. طبعا هو مستدل به يعني مستدل بآيات في المقام، الآيات يعني التي تقطع الأسباب بين الإنسان وبين الأرض، مثل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة على سبيل المثال، لكن أو لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، لكن ظاهر الآية لا يعني لا يساعد على ذلك. ظاهر الآية وإنا لجعلنا عليها صعيدا جرزا، مو يعني مو استعارة حقيقة، يعني حقيقة وليست استعارة. إذن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وعرفنا معنى الجرز. بعد ذلك الآيات تتطرق إلى قصة من القصص الثلاث الرئيسية في يعني في هي أربع قصص، لكن القصص الثلاث الرئيسية هي أهل الكهف وقصة الخضر وقصة ذي القرنين، هناك قصة الرجل ذي الجنتين أيضا نتحدث عنها. هذه القصة الأولى هي قصة أصحاب الكهف، وبها سميت السورة. وبها سميت السورة. تقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذن في البداية هناك صورة إجمالية وبعد ذلك تفصيل، هذا النوع من التشويق. شوف أم حسبت أن أصحاب الكهف، هذه القصة كما يقول الشيخ محمد جواد مغنية أو مغنية رحمة الله تعالى في التفسير الكاشف، يقول كان الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتداولون قصة أهل الكهف، يعني معروفة عندهم، معروفة هذه القصة معروفة، بس مو بهذا يعني، وبالتالي موجود يعني أنه في كذا في معروفة، لأن أساسا القصة وقعت بين النبي عيسى عليه السلام وبين النبي محمد صلى الله عليه وآله في هذه الفترة، يعني على اتفاق هذا بين المفسرين بأنها في هذه الفترة يعني فترة وقوع القصة، وبالتالي يعني متداولة القصة ليست بعيدة يعني جدا. زين يقول وقد دونت في بعض الكتب وجاء ذكر أهل الكهف في الشعر، فمن قصيدة اللومية بن أبي الصلت وليس بها إلا الرقيم مجاورا وصيدهم والقوم في الكهف هجدوا. يعني هذه إشارة إلى أن القصة كانت يعني موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يعرفون بعض تفاصيلها. القرآن جاء بها: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الحق هو هنا، وهذه تصير يعني قصة يزاد عليها. نشوف الآن شيء بسيط قدامنا وكيف يزاد عليه وينقص في الآخر وشوي صار كبير وإلى آخر. لا، نبأ بالحق. قصص القرآن كله حق، وهذا أيضا ينبغي أن هناك رأي. لو في فرصة في هذا رمضان نتطرق إلى موضوع القصص القرآني والرأي فيه والآراء المختلفة فيه، لأن هناك آراء مختلفة في هذا الموضوع. يعني خصوصا مثلا لما يجوا على سبيل المثال إلى سورة الفيل، يقول شلون فيل هذا؟ كيف فيل؟ وين مشى الفيل؟ وش أكل هالفيل هذا؟ وإيش جابه من هناك؟ ما في فيلة في ذاك الوقت في اليمن، ما فيها فيلة، والآخر يعني أسئلة تطرح من هذا القبيل. لو في فرصة إن شاء الله نتطرق لها إن شاء الله لو حصلت فرصة نجيب على كل ذلك. إذن هنا هذه القصة أيضا عندنا وعند السنة حول أسباب نزولها فيه بعض يعني توافق، خلني أسمي بعض توافق، لكن أيضا فيه نظر. هذا التوافق حول يعني في البحث الروائي اللي مثلا يذكره مثلا صاحب الميزان اختصارا، هي أن مجموعة من قريش يعني ذهبوا إلى اليهود قالوا أعطونا أسئلة يعني صعبة شوي، أعطوهم أسئلة جاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا سألوا عن كذا وكذا وكذا، سألوا عن أهل الكهف، سألوا عن ذي القرنين وعن الروح. هذا باختصار يعني يجيب القصة باختصار. طبعا جواب الروح ليس في هذه السورة، وإنما في سورة الإسراء، وإسراء الروح كل الروح من أولها في سورة أخرى في سورة الإسراء، لكن فيها السورة في جواب للكهف ذي القرنين. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سألوا هذه المسائل، النبي صلى الله عليه وآله كما في الرواية اللي عندنا، أتكلم عن الرواية اللي في تفسير القمي، رواية طويلة اختصرت فقط جبت اللي يريد يرجع تفسير القمي موجودة في تفسير القمي. يقول: فرجعوا إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك يزعم أن خبر السماء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل، فإن أجابنا عنها علمنا أنه صادق، وإن لم يخبرنا علمنا أنه كاذب. فقال أبو طالب: سألوه عما بدا لكم، فسألوا عن ثلاث مسائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدا أخبركم، ولم يستثني. هذه الرواية موجودة في تفسير القمي، ولم يستثني. فاحتبس الوحي عنه 40 يوما حتى اغتم النبي صلى الله عليه وآله، وشك أصحابه الذين كانوا آمنوا معه، وفرحت قريش واستهزأوا وآذوا، وحزن أبو طالب. فلما كان بعد 40 يوما نزل عليه سورة الكهف هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل، لقد أبطأت. فقال: إنا لا نقدر أن ننزل إلا بإذن الله. فأنزل الله تعالى: أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم، إلى آخره. فهنا الكلام أنه يعني كلامنا ونقاشنا في الموضوع أنه يعني في هذه أيضا، طبعا عند السنة أيضا نفس الشيء، أنه قال غدا يعني ولم يستثني، نفس الشيء موجودة عند السنة أنه. وبالتالي في آية في السورة نفس السورة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن في نقاش في هذا النقاش، وين؟ أولا مثلا على مبنى السيد الخوي رحمة الله تعالى، بأن كل رواة تفسير القمي يعني عنده ثقات، هو يوثق، السيد الخوي رحمة الله يوثق كل رواة تفسير الخمي، هذا مبنى عند السيد الخوي، مبنى رجالي عند السيد الخوي. لكن حتى مع هذا المبنى، وإذا قلنا أن هذه الرواية صحيحة على هذا المبنى، سندا صحيحة حسب مبنى السيد الخوي، سندا صحيحة، لكن مضمونا يعني موهونة، فيها وهم في المضمون. أولا لأن هذا الاستثناء زين يعني من أوضح مصادق الإيمان، مو يعني هذا مو، والنبي صلى الله عليه وسلم يغفل عن مثل هذا؟ أنت شخص عادي لا تغفل، يغفل النبي صلى الله عليه وسلم، هو يغفل هذا يعني. أيضا في نفس السورة، قصدي في نفس الرواية نفسها أيضا، وهذا معلق هو أيضا عليها اللي هو السيد الطباطبائي، وين ما علق على هذا، على هالجزئية ما علق السيد الطباطبائي على جزئية النسيان، وإنما علق على غير ذلك، قال على أن في ذيل هذه الرواية، وقد تركنا نقله ها هنا لاحتمال أن يكون من كلام، عفوا أقول والرواية من أوضح روايات القصة متنا وأسلمها من تشوش، وهي مع ذلك تضمن أن الذين اختلفوا في عددهم فقالوا 3 أو 5 أو 7 هم أهل المدينة، مكتوب في الرواية هالشكل، اللي اختلفوا سيقولون 3 أو 7 آخرين زين، الذين اجتمعوا على باب الكهف بعد انتباه الفتية، وهو خلاف ظاهر الآية، لأن سيقولون 3، مو المسألة ليست يعني ذلك ما اختلفوا يعني خلاف ظاهر الآية، هذا أولا. وتتضمن أن أصحاب الكهف لم يموتوا ثانيا، الرواية بأن أصحاب الكهف لم يموتوا ثانيا، ما ماتوا وإنما عادوا إلى نومتهم، وهذا أيضا خلاف الآيات، خلاف زين. بل عدم، وكذلك كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وأن لهم في كل سنة تقلبين من اليمين إلى اليسار وبالعكس. المهم أن هناك عليها بعض المؤاخذات في السنة في المتن أيضا، وبالتالي هذه الرواية وإن قبلت سندا لا تقبل متنا. يعني إحنا أحيانا عندنا رواية صحيحة سندا لكن متنا ما نقدر نقبلها، هذا على مبنى السيد الخوي. في مبنى آخر بالنسبة لتفسير القمي، بأن تفسير القمي هو مختلط من تفسيره هو ومن تفسير غيره، من تفسير أبي الجارود ومن تفسير غير أبي الجارود، وبالتالي إهنا إحنا تفسير القمي نقول لو عندنا تفسير القمي الصافي نقول هذا صحيح، لأن معروف علي بن إبراهيم القمي يعني أشهر من أن يوثق حتى، هذا الكأخب ما معروف يعني علي بن إبراهيم القمي هو أستاذ الشيخ الكليني يعني مو إنسان عادي يعني زين، وبالتالي وثاقته ما فيها يعني ما فيها كلام، لكن أين تفسيره في هذا التفسير، هذا الكلام في هذا، فقد تكون هذه الرواية ليست من تفسير القمي، واضح الكلام. إذن مرة ثانية وحن يعني ينبغي أن نلتفت إلى هذا، أن احنا أحيانا نقرأ مثلا، حتى مثلا أقرأ مثلا في تفسير الميزان، تفسير الميزان يجيب الرواية لا يفرق لهذا الموضوع، يجيك آخر أيضا من مفسرين الشيعة زين ويجيب هذا ويقول أن النبي لم يستثني، يقول هالشكل يعني هذا يتبنى كرأي، يتبنى كرأي مفسرين الكبار، ما تكلم مفسر صغير، يتبنى كرأي بأن النبي لم يستثني، ويجيب ما هو صحيح هذا، يعني نقول هذا لا يصح في مقامي أن يكون يعني في مقام النبي أن يكون غافلا عن مثل هذه عن هذا الأمر البديهي البسيط، أمر بديهي بسيط هذا النبي يغفل عنه ويحتبس عنه الوحي 40 يوما لهذا السبب وكذا، يعني هذا الشيء ينبغي أن نلتفت له. إهنا تجي الآية أم حسبت، نعود إلى الآية، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إهنا أيضا التفاتة ينبغي أن يعني نذكرها، هذه الالتفاتة هي حول موضوع أن الروايات، أن الآيات عفوا أن الآيات عندنا أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي، أو إياك أعني واسمعي يا شنو يا جارة. عندنا يبدو ما جبت الورقة اللي فيها زين. فعندنا مجموعة روايات موجودة في أصول الكافي، موجودة رواية في أصول الكافي وغير أصول الكافي أيضا موجودة، بأن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، وأن الله سبحانه وتعالى ما عاتب نبيه. هذه رواية أيضا موجودة في فقه الرضا عليه السلام، موجودة أيضا والكليني يذكرها أيضا، ما عاتب نبيه، وإنما هذا العتاب من هذا الباب إياك أعني، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك. النبي خو، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه موجودة مثلا جايبة في رواية أيضا في آية عفى الله عنك، هذه أيضا موجودة من باب إياك يعني، هذه فيها رواية، تكلم فيها رواية إياك أعني واسمع يا شارة من هذا الباب. فهذا إحنا يعني هذا باب ينبغي الالتفات لمن يعني يقرأ القرآن، اللي يريد يدبر القرآن يأخذ بهذه القاعدة، هذه من القواعد الهامة جدا في التفسير، قواعد الهامة هي هذه قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، أن الخطاب وإن كان للنبي ظاهره لكنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. أم حسبت مو للنبي، أم حسبت أن أصحاب الكهف، النبي يعرف آية الله العجيبة ما هي، هذا النبي لقد رأى من آيات ربه الكبرى، مو يعني النبي مو مثلنا خب زين. وبالتالي أم حسبت يعني لغيره، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم ما هو؟ الرقيم مثل ما نقول قتيل ومقتول، واحد هي اسم مفعول في الأخير، قتيل ومقتول، عدل رقيم ومرقوم، كتاب مرقوم يعني مكتوب يعني. وبالتالي هذا فيه أيضا رواية، أيضا هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، قال هم قوم فروا، وكتب ملك ذلك الزمان بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم في صحف من رصاص. إذن الرقيم هي صحف من رصاص، فهو قوله أصحاب الكهف والرقيم، لأن بعض المفسرين قالوا هذول هذول غير دولة، أصحاب الكهف ناس وأصحاب الرقيم ناس. طيب وين قصة أصحاب الرقيم؟ وين قصة؟ ما في قصة لهذه القصة، فهم واحد. لكن ملك ذلك الزمان الذي اكتشف، الذي بعثوا فيه زين واكتشف أمرهم فيه، كتب قصتهم على لوح من رصاص علق كما سيأتي في التفاصيل. إذن هذه هي الرقيم، الرقيم هو هذا لوح من رصاص كما عن الإمام الصادق عليه السلام. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، هذا يعني تفكر أن هذا عجيبة، هذه آية عجيبة، عندنا ما هو أعجب من ذلك، يعني في الكون ما هو أعجب من ذلك. وهذه الآية لها ارتباط بما قبلها، أن هذه الأرض هذا الكون بما فيه من زينة أعجب من أصحاب الكهف، هذا الكون بما فيه أعجب من أصحاب الكهف بلا شك يعني. فهذه ليست يعني آية عجيبة، لكن الإنسان اللي يشوف شيء لأول مرة قد يعجب لشيء، مو هذيك لما بشرت زين بإسحاق هنا تعجبت، قالوا أتعجبين من أمر الله، لأن قالت هذا شيء عجيب، يا ويلتا أعيد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، هذا عجيب، هذا شلون أنا يعني عجوز وبعلي كما قيل في الرواية مثلا عمره فوق 90 سنة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام، من وين هذا؟ زين. قال وتعجبين من أمر الله. أمر الله ما في عجب، لكن الإنسان لما يشوف شيء ينبهر، يشوف شيء يعني يعجب من هذا الشيء. زين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ طبعا جيد أن نختم بهذه الرواية المشهورة، وهذه الرواية في الخراج والجرائح عن المنهال بن عمرو قال والله أنا رأيت رأس الحسين عليه السلام حين حمل وأنا بدمشق وبين يدي رجل يقرأ الكهف، يقرأ السورة، حتى بلغ قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فأنطق الله تعالى الرأس بلسان درب طلق قال أعجب من أصحاب الكهف حملي وقتلي. هذا أعجب، أعجب من هذا وأعجب من هذا، هذه الآية العجيب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع الحسين سلام الله عليه، ويرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.